أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. واقعا أنا أحترم وجودكم، واقعا يعني أفتخر فيكم، وإن كان الحضور 5 من 15، ولكن كلامي موجه إلى الحضور على الأقل. يعني من سيرة علمائنا أن من أعمال ليلة القدر تبركا يعطون درس في أعمال ليلة القدر، إذا تدرون أو ما تدرون، هذه مسيرة العلماء أساسا. هذا الحرص على التحصيل فعلا استثنائي أنا وجدته فيكم. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل يا رب. نسأل الله أن يرضي عنا الإمام الحجة. كان الكلام في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، وقلنا أن المصنف والشارح ذكروا برهانا على ذلك، وحاصل هذا البرهان لا بأس نلخصه. قالوا بأن هذا البرهان يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى وحاصلها أن الله سبحانه وتعالى حي، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل حي يصح منه أن يعلم، يعني كل حي ممكن له أن يعلم. العلم بالنسبة إليه ممكن. يعني شنو ممكن؟ يعني إحنا أي كائن حي مولانا عندما ننظر له نقول ممكن أن هذا يعلم. يعني شنو؟ يعني ممكن أن هذا يقع منه العلم، وممكن أنه يمتنع عنه العلم. فكون الله حي وكون كل حي ممكن أن يعلم، فالله ممكن أن يعلم. فنثبت بذلك إثبات صفة إمكان العلم بالنسبة لله تعالى. الآن نفسر معنى الإمكان. نقول معنى الإمكان بالنسبة لله هو الوجوب. لماذا؟ لأن الإمكان معناه تساوي النفس النسبة إلى الوقوع والعدم، إلى الوجود والعدم. الآن نتصور في حق الله سبحانه وتعالى، نقول إذا كان الإمكان هو تساوي النسبة إلى الوقوع والعدم، فلا بد من وجود علة مرجح يرجح نسبة التساوي، حد التساوي إلى الوقوع أو إلى العدم. إني حق الله سبحانه وتعالى لا نجد في الله علة إلا ذاته، فتكون ذات الله هي علة علمه، وذات الله واجبة الوجود، فيكون علمه واجب وجود. فعندما نقول أن الله ممكن أن يعلم، يعني شنو؟ يعني يجب أن يعلم، لأن لا يمكن نتصور في حق الله إما الوجوب وإما الامتناع، ولا وسط بينهما، ولا وسطة بينهما. هذا حاصل البرهان الذي ذكره المصنف. ثم ذكر المصنف، وهذا ما راح نبين الحين، ذكر الشبهة التي نقلها أو حكاها عن بعض الحكماء الفلاسفة الذي قالوا أن علم الله لا يتعلق بالجزئيات، وهذا ناقشناه تفصيلا في الدرس السابق. وقلنا أننا سنأتي بجواب لم يذكره المصنف، ولكن نأتي به لمزيد فائدة. وحاصل هذا الجواب على الإشكال الذي مفاده أن علم الله لا يتعلق بالجزئيات. حاصل هذا الجواب أن الله سبحانه وتعالى علمه لا يتعلق بالجزئيات منشأ الإشكال، منشأ الامتناع. يعني امتناع تعلق علم الله بالجزئيات على ما يدعيه أصحاب هذا الإشكال، منشأ هذا الإشكال هو التغير في علم الله، وبالتالي هذا التغير يترتب عليه التغير في ذات الله. وحاصل الجواب أن علمه تعالى يتعلق بالمعلوم قبل تغيره وأثناء تغيره وبعد تغيره، بمعنى أن علمه يتعلق بالمعلوم قبل وجوده بمعنى أنه سينوجد، وبعد وجوده وأثناء وجوده يعني الحال، وبعد وجوده. فعلم الله علم دفعي لا علم تدريجي، لا علما تدريجيا. يعني شنو علم دفعي؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعلم بالشيء قبل وأثناء وبعد إنما يعلم به دفعة واحدة مرة واحدة، لا أنه عندما يقع هذا الشيء الله يعلمه ثم عندما يتحول هذا الشيء إلى صورة أخرى يتغير علم الله والله يعلم على الصورة الأخرى، وإذا تغير إلى صورة ثالثة يتغير الله علمه إلى صورة ثالثة. وهذا لازم العلم التدريجي، أما علم الله علم دفعي. فعلمنا بالحوادث الموجودة في الأزمنة المختلفة ما يطلق عليه أو ما يسمى بالعلم الزماني، هذا علم الإنسان. أما علم أو علم المخلوق، أما علم الله ليس بعلم زماني، فلا يمكن أن نتصور في حق علم الله الحال يعني المضارع والماضي والمستقبل، باعتبار أن هذه الصفات عارضة لأي شيء، هذه الصفات عارضة للزمان الذي ينوجد فيه ذلك المعلوم، ذلك المعلوم ينوجد في الزمان. مولانا صفة هذا الزمان شنو؟ نقول صفة هذا الزمان زمان المضارع. صفة هذا الزمان شنو؟ صفة هذا الزمان زمان الماضي. صفة هذا الزمان، صفة هذا الزمان زمان المستقبل. فهذه الصفات الثلاث، الماضي والمضارع والمستقبل، أو الحاضر بدل المضارع والمستقبل والماضي، هذه في الواقع عارضة لأي شيء، عارضة للزمان الذي ينوجد فيه، الذي يحتوي فيه، الذي يكون متصيرا فيه هذا الموجود وهذا المعلوم. فهذه اللحظات في الواقع لحظات باعتبار بأي شيء، باعتبار المعلوم لا باعتبار العالم. إذا كان هذا العالم خارجا عن إطار الزمان والمكان فهو يلاحظ هذا الشيء بما هو هو وبأزمنته وبعوارضه وبما يعرض عليه وبما يعرض على محله. لاحظ شلون؟ هذه الأزمنة الثلاث عارضة على الزمان الذي ينوجد فيه هذا المعلوم، والله خارج عن حد الزمان. واضح المطلب؟ وعلى ذلك فهذه الأزمنة الثلاث في الواقع هي بالقياس إلى الموجود الواقع في الحصة الزمانية، أما هذا الموجود الخارج عن هذا الإطار الزماني فلا تشمله هذه الأمور أو هذه الصفات الزمانية. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر بالنسبة لله تعالى. طبعا هذا مبتن على مقدمة أن الله سبحانه وتعالى غير محتوى في زمان ولا مكان، باعتبار أنه ماذا من يتذكر؟ الله سبحانه وتعالى غير محتوى في زمان، بأنه شنو؟ لا لا، بأنه شنو؟ مجرد. تتذكرون شنو قلنا عن المجرد؟ أن المجرد شنو؟ لا معنى، لا مو غير مركب، لا معنى لتصور التقدم والتأخر والتوسط بالنسبة للمجرد. المجرد بالنسبة إلى جميع الموجودات نسبته نسبة واحدة. لاحظ شلون؟ فإذا كان الأمر كذلك فجميع أماكن والأزمنة على السواء بالقياس إلى هذا المجرد. واضح المطلب؟ الآن نأتي إلى تطبيق العبارة. قال المقصد الثاني في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم. قال المصنف العلامة الحلي رحمة الله عليه: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي. لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه يعني شنو؟ يعني لإمكان العلم بالنسبة إليه، لإمكان تعلق علم هذا العالم بهذه المعلومات على حد سواء كلها. شوف لاحظ يعبر نسبة جميع المعلومات لتساوي نسبة جميع المعلومات، هذا النظير شنو؟ أن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فهذه الممكنات فعلم الله، فالحي علمه ممكن، يعني علمه متساوي النسبة بين الوقوع والعدم. إحنا مولانا أي واحد حي نقول هذا ممكن أن يعلم وممكن أن لا يعلم. هذا الحجر أو هذا النبات مثلا حي، ممكن أن يعلم وممكن أن لا يعلم. إن ثبت أنه علم فقد ترجحت نسبة ماذا؟ الوقوع العلم. إن ثبت أنه يمتنع عليه العلم تترجح نسبة الامتناع. فقال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. يصح يعني ممكن، هذا معنى الصحة يعني الإمكان. فيجب له ذلك، يعني يجب هذا العلم لله. لماذا يجب لله؟ قال لاستحالة افتقاره إلى غيره، وهذا البيان اللي أنا بينته. يقول هذا الإمكان إذا تصورنا في حق الله، فمعنى الإمكان ما هو؟ معنى الإمكان تساوي النسبة من بين الوقوع والعدم. نقول إذا قلنا أن الله ممكن أن يعلم، فما هي علة علمه؟ علة علمه إما أن تكون ذاته وإما أن تكون خارج عن ذاته. فإن قلت أنها خارج عن ذاته فهذا معناه الافتقار وهو باطل كما تقدم. وإن قلت أن ذاته هي علة علمه فهذا معنى شنو؟ وجوب علمه، لأن ذاته هي علة، وذاته ماذا؟ واجبة، وعلمه عين شنو؟ ذاته. صحيح ولا لا؟ فيكون العلم بالنسبة لله واجبا. أقول الشارح يقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، يعني بكل ما يمكن أن يكون معلوما، بكل ما يمكن أن يتعلق به العلم. هذا المعلوم شنو مولانا؟ يقول واجبا كان أو ممكنا، هذا العلم سواء كان واجب سواء كان ممكن، ممكن أن يتعلق به العلم. هذا المعلوم يعني هذا الشيء الذي نعلمه سواء كان هذا الشيء واجب أو ممكن، يمكن أن يتعلق به العلم. طبعا الواجب لا يمكن نتصوره إلا في حق الله، لأنه كما سيأتي إن شاء الله لا يوجد واجب إلا واحد. فالمقصود هنا واجب يعني الله سبحانه وتعالى، ممكن ما سوى الله. قديما كان أو حادثا، يعني مخلوقا أو كان قديما، خلافا للحكماء يعني الفلاسفة، حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. شوف علمه بالجزئيات على وجه جزئي ليس معنى علمه بالجزئيات مطلقا. علمه بالجزئيات ينقسم إلى قسمين، علمه بالجزئيات على وجه جزئي، علمه بالجزئيات على وجه كلي. أما علمه بالجزئيات على وجه جزئي فهذا معنى أن الله يعلم بالجزئيات بما هي موجودة في الخارج ومتشخصة في الخارج ومتغيرة في الخارج. وهذا المثال ذكره كما ذكرت في الدرس السابق ابن ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه، ذكر المثال الذي قال هذا الإنسان الذي الآن يجلس ثم يقوم. علم الله إذا تعلق بجلسته وبقيامه معناته علم الله تغير. لاحظ، علم الله تعلق بهذا الجزء بهذا الإنسان، صحيح، لكن من أي جهة؟ من جهة تحققه وتشخصه بالخارج، من جهة تغيره في الخارج، لا من جهة كلي. يعني ليس بالجزء بما هو مفهوم ثابت، لا بهذا الإنسان بما هو إنسان، وإنما هذا الإنسان بما هو متغير، ما هو موجود في الخارج ومتغير. واضح المطلب؟ قال قديم خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي مو على وجه كلي أو بالجزئيات مطلقا. فعلى وجه جزئي يعني شنو؟ يعني على الوجه المذكور في الواقع الخارجي. لماذا منعوا الحكماء؟ قال لتغيرها يعني شنو؟ يعني لتغير هذه الجزئيات الموجودة في الخارج المستلزم، يعني هذا التغير لهذه الجزئيات المستلزم لتغير العلم الذاتي. العلم، هذا العلم الذي هو علم الذات، العلم مو قلنا العلم، العلم صفة وصفة عين الذات، وهذا علم، علم ذاتي. فإذا تغير المعلوم تغير العالم، لماذا تغير العلم وبالتالي تغير العالم؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن قلنا أن إذا تغير المعلوم فينبغي نتيجة طبيعية لازم يتغير العلم، لأن العلم ينبغي أن يطابق المعلوم، فإذا طابق العلم يعني تغير طبقا ووفقا لتغير المعلوم. قال لتغير العلم الذاتي قلنا، يعني جواب الحين الشارح، المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، وهذا إشارة لما بيناه، واضح المطلب. قلنا أن احنا تارة نلحظ العلم والمعلوم والمتعلق أو والتعلق معذرة، والذي أسميناه أحسنت به النسبة. يقول الشارح طبعا بالبيان اللي بيناه في الدرس السابق، يقول المتغير هو التعلق ليس العلم، وإنما التعلق بين العلم والمعلوم، وهذا التعلق تعلق اعتباري. قلنا في الدرس السابق أن هذا ماذا؟ مولانا نسبة، والنسبة اعتبارية. أما والدليل على ما قلناه، الدليل على على ما قلناه يعني شنو؟ الدليل على ما بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، مو الدليل على ما قلناه في شنو؟ في الجواب مع الحكماء. والدليل على ما قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم، يعني يصح أن الله يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. لاحظ قضية شرطية، يعني بما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، يعني يجب له أن يصح كل معلوم. الحين مولانا شنو يشرح القضية الشرطية؟ أي حق المقدم بعدين أي حق التالي. أما المقدم يقول أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم، مولانا أثبت شلون يصح أن يعلم كل معلوم، شلون الله يصح له أن يعلم كل معلوم، شلون الله يمكن له أن يعلم كل معلوم؟ قال فلأنه حي، وهذا المقدمة الأولى، وكل حي يصح منه أن يعلم، هذا المقدمة الثانية، هذا الكبرى إمساء الصغرى وهذا الكبرى. طبعا هنا أكو نتيجة، أنا أشرت في الدرس السابق، أكو نتيجة هو طواها في البرهان. المفروض يقول شنو النتيجة؟ فالله يصح، أحسنت، أن يعلم. قال لأنه حي مقدمة صغرى، وكل حي يصح منه أن يعلم مقدمة كبرى. زين وين النتيجة مولانا؟ ما ذكرها، طواها في البرهان باعتبار أنها واضحة، وهو والنتيجة أنه يصح منه أن يعلم. بعدين يقول الآن نشرح معنى الصحة هذه، نشرح معنى الإمكان. ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه، يعني نسبة هذه الصحة، نسبة هذا الإمكان إلى جميع ما عدا الله سبحانه وتعالى، نسبة متساوية، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه، واضح المطلب. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، في الواقع المصنف العلامة رحمة الله عليه شنو قال؟ قال نحن نثبت وجوب العلم لله، لأن علة هذا العلم شنو؟ هي ذاته، فيكون شنو هذا العلم؟ واجب. وإذا كان العلم واجب بالنسبة لله فمعناه أن هذا العلم يتعلق بشنو؟ بكل المعلومات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا مقتضى الوجوب، وإلا افتقر، لأنه هذا العلم إذا لم يتعلق بكل المعلومات وأراد الله أن يعلم إحدى هذه المعلومات التي لم يتعلق بها علما لاحتاج إلى غيره ليعلمه، صح ولا لا؟ لطيف البرهان، واضح؟ قال وأما أنه صح، أو أما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له. الآن شنو؟ الآن إيه يشرح شنو؟ يشرح الشق الثاني، وهو وجوب شنو؟ وجوب علم الله، وهذا المقدار اللي شنو ذكره الشارح. قال وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت؟ قال وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، يعني إذا صح له شيء فيجب له ذلك الشيء، فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت. يعني شنو هالكلام؟ يقول الشارح، يقول عندما نأتي إلى صفة الله سبحانه وتعالى، عندما نقول إذا صح شيء بالنسبة إلى الله، فمعنى الصحة بالنسبة إلى الله لا يمكن أن نتصور منه إلا أمرين، إلا الوجوب وإما الامتناع. قال فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت. لماذا متى صحت وجبت؟ لأن ما هي العلة التي تخرج نسبة الحد من نسبة حد التساوي إلى حد الوقوع؟ هي الذات، صح ولا لا؟ قال فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت، وإلا لافتقر في اتصاف الذات بها إلى الغير. الله كيف يتصف بالعلم؟ لأن ذاته هي التي توصف بهذا العلم، ذاته هي التي تمنح هذه الصفة، وإلا احتاج إلى غيره هو الذي يضفي عليه ويخلع عليه هذه الصفة. فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره وهو محال. هذا تمام الكلام في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم. زين، ما قلنا 5 دقائق منكمل. الصفة الثالثة أنه تعالى حي. طبعا هذه الصفة ذكر المتكلمون أن هذه الصفة تارة نثبتها عن طريق النقل وتارة نثبتها عن طريق العقل. أما من طريق النقل فقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، كما في سورة الفرقان. وفي سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أهم لا نريد إحنا أن نثبت صفة الحياة بمعزل عن استدلال المصنف، بعد ذلك نأتي ونقرر بحث المصنف. شلون كيف نثبت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى؟ بيان هذا الإثبات، بيان هذا البرهان، بيان هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن الحياة، لفظة الحياة، مفردة الحياة مشترك معنوي لا مشترك لفظي. بمعنى شنو؟ بمعنى أننا عندما نقول الإنسان حي، النبات حي، الحيوان حي، لاحظ، حي في الأولى وحي في الثانية وحي في الثالثة، كلها تشترك في معنى واحد وهو معنى الحياة الذي سنبينه بعد قليل. ليس معنى كلامنا عندما نقول الإنسان حي، الحيوان حي، النبات حي، أن معنى الحياة في النبات يختلف عن معنى الحياة في الإنسان، يختلف عن معنى الحياة في حيوان. فهذا يصير اشتراك لفظي، صحيح؟ من قبيل شنو؟ من قبيل العين. عين تطلق على الحسد، تطلق على الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على ماذا أيضا؟ على العين الباصرة، صحيح؟ تطلق على عين الشيء، أحسنت، يعني ذات الشيء أو نفس الشيء. لاحظ، لفظ واحد مشترك من جهة اللفظ، مختلف من حيث المعنى. هذا يسمونه اشتراك لفظي، هذا أختمه في المنطق المفروض، لكن لا بس يعني النشط الذاكرة. اشتراك معنوي لا، أن المعاني كلها ماذا؟ واحدة. لاحظ، المعاني كلها متحدة. عندما نقول الإنسان حي، الحيوان حي، النبات حي، فالحياة كلها لها معنى واحد. فهذا المعنى الذي يراد من لفظة حي هو معنى واحد، ويطلق على مختلف المراتب الموجودة للموجودات الخارجية بحسب تفاوتها من جهة الكمال والتقدم. فالحياة في النبات نفس معنى الحياة في الإنسان، نفس معنى الحياة في الحيوان، ولكن شنو؟ يتفاوتون في شنو؟ في الرتبة، يتفاوتون في التقدم والتطور. بيان ذلك، نقول أن الحياة، معنى الحياة يتقوم في أمرين. الأمر الأول الفعل والانفعال، وبينا الفعل والانفعال هو من قبيل التأثر التأثير والتأثر، وهذا ما يطلق عليه بالفعالية. الأمر الثاني الحس والدرك، يعني الإدراك، وهذا يطلق عليه بالدراكية. فيقولون أن مقوم الحياة، ملاك الحياة، يعني الشيء الذي إذا توفر قلنا في شيء قلنا عن هذا الشيء بأنه حي. ما هو الملاك في ذلك؟ هو أن يكون هذا الشيء فعال دراك، متأثر ومؤثر ومدرك وشاعر في صفة الشعور. عندما ننظر إلى هذه الحياة بكل مراتبها نجد أن هذه الأمور التي تتقوم فيها الحياة وهي الفعالية والدراكية موجودة في كل مراتب هذه الحياة، ولكن وجودها ماذا؟ مختلف من حيث الرتبة والتفاوت والتطور والتقدم. فهذا الملاك، ملاك الحياة التي ذكرناها هي الفعالية والدراكية، محفوظ في جميع كل هذه المراتب، محفوظ ثابت في جميع هذه المراتب، وإن تغيرت صورة. لاحظ، فإذا قلنا نعم، وأنا بعد الدرس بخدمتك إن شاء الله، إذا قلنا بأن هذا المعنى موجود في جميع الموجودات باختلاف رتبها، فلا مانع عقلا أن يكون هذا المعنى موجود في الرتبة العليا لهذه الموجودات، وهو الله سبحانه وتعالى. موجود هذا المعنى بنحو الاشتراك المعنوي، يعني الملاك موجود في الله، الفعالية والدراكية موجود في الله، لكن لا بمستوى الفعالية والدراكية الموجود عند الإنسان، كما أن الفعالية والدراكية الموجود عند الإنسان لا بمستوى الفعالية والدراكية الموجود عند النبات، لا بمستوى الفعالية والدراكية الموجود عند الحيوان. لاحظ المطلب، واضح؟ بهذا نستطيع أن نثبت صفة الحياة لله تعالى. طبعا هذا لا يذكره المصنف يذكر برهان آخر إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم. تقبل الله أعمالكم، ولا تنسون من صالح دعائكم في هذه الليلة الشريفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.